السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعون الصوت؟ بارك الله فيكم. الصوت واضح؟ طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاد لنا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا عبر الأثير أن يجمعنا في دار كرامته إنه الفردوس، إنه على ذلك قدير، وأن يجعلنا ممن أراد به خيرا ففقهه في الدين. كنا قد شرعنا في شرح منظومة ابن أبي داود الحالية في الاعتقاد، المنظومة المباركة، واليوم سنستأنف إن شاء الله شرحها نبدأ من بدايتها مراجعة لما مضى وتقريرا لما سيأتي. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن العيا لعلك تفلح. في هذا البيت وصية من الناظم رحمه الله، أوصى طلبة العلم وأوصى أهل السنة وأوصى المؤمنين عموما والمسلمين، أوصاهم بالنور. الأمر الأول: التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن. وهذه الوصية وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن، وهذه أدلة واضحة بينة في الثناء على هذا القرآن الذي فيه الهدى والنور لمن تمسك به واعتصم به. فالوصية الأولى في هذا البيت التمسك بحبل الله الذي هو القرآن. والوصية الثانية باتباع الهدى. قال رحمه الله: واتبع الهدى. والهدى هو الطريق الواضح البين، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي أرسله به ربه وسار عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في خدمة الحاجة التي يكررها في أغلب خطبه عليه الصلاة والسلام. دائما ما يردد قوله عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. والهدى يطلق ويراد به العلم المبني على الدليل واجتناب الهوى. قال ابن القيم رحمه الله: الحق معرفة الهدى بدليل، ما ذاك والتقليل يستويان. ووصيته الثالثة في هذا البيت، وصية المغلب رحمه الله الناظم رحمه الله الثالثة في هذا البيت، قال: ولا تك بدعيا. أوصى رحمه الله المسلمين عموما باجتناب البدع والهرب منها وهجران أهلها. وهذه الوصية استقاها من الكتاب والسنة، إذ البدعة هي كل ما أحدث بالدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما ذكرنا لكم: في غرفة الحاجة كان دائما ما يحذر من البدع، فكان يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني محدثات في الدين، فإن كل محدثة بدعة مخترعة، يعني كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل البدع وكل العموم كما يقول المسلمون، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها، نسأل الله العافية منها. فمفهوم هذا الحديث أن من استقام على السنة دخل الجنة. ويشهد له أيضا لهذا الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أن دخل الجنة. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالاستقامة على سنته عليه الصلاة والسلام. ومنطوق هذا الحديث أن البدعة طريق الهلاك والنار، فالابتعاد عنها طريق السلامة والفلاح والفوز بالجنة. فلذلك ختم الناظم رحمه الله هذا البيت بقوله: لعلك تثبت، يعني فلاحا محققا إن شاء الله إن عملت بهذه الوصايا: التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والابتعاد عن البدع والمحدثات، فإنك بإذن الله ستفلح في الدنيا وتفوز بالآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. وهذه الوصايا على غرار قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح هنا فلاحا محققا وليس فلاحا مرجوا، إنما فلاحا محققا بإذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي على أهل السنة خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يعملوا بهذه الوصايا العظيمة التي لم يبتدعها الناظم رحمه الله من نفسه، وإنما استقاها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله في البيت الثاني كيفية التمسك بحبل الله واتباع الهدى، كيف يكون ذلك؟ فقال في البيت الثاني: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجي وترمح. هذا ما يتميز به عن السنة أتباع السلف الصالح، أن دينهم مبني على الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، خلافا لأهل البدع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فأهل السنة يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة، فهم يستدلون ثم يعتقدون وفقا للدليل بخلاف أهل الباطل فإنهم يعتقدون بأهوائهم وفلسفات عقولهم وبنات أفكارهم، ثم يرمون أعناق الأدلة كي تؤيد مذهبهم الباطل، كما سيأتينا إن شاء الله في الأبيات اللاحقة. وهذا ما تميز به أهل السنة عن غيرهم، وظلت طوائف البدع في مخالفتها لهذه القاعدة، وهي أن العقيدة تكون مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. فإذا أهل السنة والجماعة يدينون ويعتقدون بما في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتى في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويسبقون الأخبار ويتحاكمون ويحتكمون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك سن الفرقة النادية والطائفة المنصورة، كما قال الناظم رحمه الله في آخر البيت: تنجو وتربح. وهذا الوصف وصف شرعي لهم لما تمسكوا به من الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منصورين. فهذا وصف النص لهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وذكر في حديث الافتراق عليه الصلاة والسلام قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على مثلنا أنا عليه وأصحابي. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنها لما تمسكت بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين عاصروا التنزيل وعاشروه وفهموا النصوص بالفهم الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنهم ناجون من النار في الآخرة، وأيضا ينجون في الدنيا من البدع والتفرق، بخلاف أهل البدع لما أعرضوا عن الحق واستبدوا عقائدهم وباطلهم من أهوائهم، وتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا في فهم نصوص الكتاب والسنة لأهوائهم، بل هم لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وإنما عادوا إلى أهوائهم. فلذلك تشعبت بهم الأهواء، فكانوا من أهل الخسارة والخسران، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. خسارة في الدنيا أن يحرمهم الله سبحانه وتعالى لذة الطاعة الموافقة للسنة، وفي الآخرة مصيرهم النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 72 فرقة قال: كلها في النار عياذا بالله من هذا المصير البائس. ثم في البيت الثالث بين رحمه الله أمثلة لتمسك أهل السنة والجماعة، أمثلة لتمسكهم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مباحث الأسماء والصفات وغيرها من المباحث المتعلقة بأمور الدين. وقبل أن نشرع فيما ذكر المؤلف، يستحسن أن نذكر هنا بعض القواعد عند أهل السنة والجماعة صاروا علينا في هذا الباب. فمن تلكم القواعد في مبحث الأسماء والصفات، يقول أهل فهم السنة: إن أسماء الله وصفاته وأفعاله توقيفية، ومعنى ذلك أنها لا تثبت إلا بنص من الكتاب والسنة، أي لا نثبت شيئا من الأسماء والصفات والأفعال إلا ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأيضا لا ننفي عن الله سبحانه وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ونميز الله سبحانه وتعالى عن كل نفس وعين. وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه أو إثباته فمنهج السلف الصالح، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة، منهج السلف الصالح وقاعدتهم فيما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه عدم الخوض فيه. يسلكون مسلك القرآن. أهل السنة رحمهم الله يسلكون في باب الأسماء والصفات مسلك القرآن والسنة، فيفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، وهذه من ضمن القواعد أيضا تفصيلا في الإثبات. معنى ذلك أن إذا جئنا في إثبات الأسماء والصفات أن نثبتها على التفصيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه النقص والعين نفيا مجملا، وفصل في الإثبات فأثبت اسم السميع واسم البصير، ويشتق منهما صفتان كريمتان لله سبحانه وتعالى، صفة السمع والبصر. وخالف أهل السنة، خالفهم المبتدعة، استحسنوا بعقولهم وأهوائهم. وهنا يستحسن بنا أن نذكر مجملا وموجزا عن طوائف البدع كيف ظهرت ونشأت هذه الفرق المبتدعة التي أحدثت هذه الأمور وتشعبت من الأهواء. يقول أهل العلم: أول فرقة نشأت هي الخوارج، فرقة الخوارج، كان زعيمهم ذو خويصرة التميمي لآل النبي صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعدل إذا لم يعدل؟ ثم لما ولى الرجل قال: يخرج من ضيفي هذا، يعني من أتباعي وليس من ذريتي كما يفهم البعض، من أتباعي يخرج من ضيفي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويجعلون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذه أول فرقة نشأت في الإسلام، فرقة الخوارج. ثم تطور الأمر بعد ذلك في آخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في عهد أبي آخر عهد الصحابة أدرك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبادة بن الصامت وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، ظهرت فرقة القدرية. وسيأتينا إن شاء الله قول القدرية في الأبيات المتقدمة إن شاء الله، سيأتينا قولهم. ظهرت بعد الخوارج فرقة القدرية في أواخر عهد الصحابة، ثم مضى الزمان ولكن هذه الفرقة تصدى لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقمعوها وقصموا ظهور أهلها بالسنة، بالدليل بالنصوص من الكتاب والسنة، وهكذا هم أهل السنة دائما. سلاحهم العلم، العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مضى زمان فظهرت فرقة الخوارج، ظهرت فرقة الإرجاء، وأدركت زمان كثير من التابعين، فوقف لها التابعون رحمهم الله، وقفوا لها بالمرصاد، أحرقوا بدعة المرجئة بشهر الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تطور الأمر فظهرت المعتزلة، ظهرت فرقة المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وسمي المعتزلة بهذا الاسم لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، كان من تلاميذ الحسن ولكنه اعتزل واختلط لنفسه طريقة ومن هذه صار عليه خالف فيه شيخه الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولم يحدث الكلام في الصفات، لم يحدث الكلام في الصفات إلى هذا الزمن في الأسماء والصفات، بل كان كلام المعتزلة وكلام الخوارج وكلام المرجية في باب الأسماء والأحكام، يعني في باب الأسماء هل متى يسمى هذا مؤمنا ومتى يسمى فاسقا وحكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، فكان مباحث كلام في هذا. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة الجهمية، ظهرت فرقة الجهمية، والجهمية سميت بهذا الاسم نسبة إلى الجهم بن صفوان، قد بحث الله كما يقول شيخ مشايخنا قال شقيق إبليس عليه لعنة الله جميعا، عليهما لعنة الله جميعا. قال وشأنه أحقر من أن نترجم له أن نذكر شأنه، يعني أن نذكر سيرته. من أحدث هذه البدعة، بدعة التجهم، من أحدثها شيخ الجهم وهو الجعد بن درهم، فإنه أحدث هذه البدعة ولكن نسبت إلى الجهم لأنه هو الذي تولى كبرها فنشرها فنسبت إليه. فالجعد بن درهم أخذها عن أبان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خالي لبيد بن الأعصم اليهودي. فأساس هذه البدعة بدعة التجهم المأسومة ومن شاءها اليهود عليهم لعائم الله. إذن هذا موجز من هذه الفرق التي ظهرت وكيف تدوروا وكيف نشأوا وكيف توصلوا إلى هذه الأقوال، إلى هذه الأقوال. الجهمية لما ظهرت نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، فشربهم الله سبحانه بالعدم المحض يأذن بالله من ذلك، ثم تبعها أفراقها من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. المعتزلة أثبتوا لله أسماء مجردة عن الصفات، وكانوا يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، يعني نقول نثبت الاسم وننفي الصفة، وهذا ينكره العقل، لا عقل عندهم ولا نقل، وإنما هو الهوى. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة مما ابتلوا به ورائد البدع كلهم أخذوا دينهم من أهوائهم، وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه أن من اتبع هواه سيكون نهايته الضلال. قال الله سبحانه ولا تتبع الهوى أن يضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه وتعالى لرسوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن استجابة لداعي الحق والهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوك طريق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وإما اتباع للهوى الموصل إلى طريق الضلال والردى كما بين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. فمن تلكم الأمثلة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة المباركة، ذكر بعض الأمثلة التي بين فيها مذهب أهل السنة والجماعة واعتقادهم، وذكر عقيدة المخالفين لهم. فمن ذلك ما ذكره في البيت الثالث قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقر وأفصح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم في كلام الله ومنه القرآن، أنهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال المؤلف النووي رحمه الله: وقل غير مخلوق. فأهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني أن الله ابتدأ بالكلام خرج منه كما ورد في بعض الأحاديث والآثار: ما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان يرفع من المصائب كما ورد في الأحاديث وهو من علامات الساعة. فالكلام صفة من صفات الله، صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى، كاملة بكماله سبحانه وتعالى. وضابط الصفة الفعلية كما يقول أهل السنة، ضابطها أنها متعلقة بالمشيئة، يعني متى ما شاء الله اتصف بها. فالكلام صفة من صفات الله، متى أراد الله أن يتكلم، متى شاء الله أن يتكلم تكلم. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، تكلم به بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وهو غير مخلوق. القرآن وكلام الله غير مخلوق، ودليل ذلك الإجماع، أجمع أهل السنة على ذلك، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء، ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مقدمة التفسير له رحمه الله تعالى. يقول: غير مخلوق كلام ملكنا. إذن الكلام يضاف إلى الله، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، لا كما تقول طوائف المبتدعة إن الله إنه عبارة عن كلام الله كما هو مذهب الأشاعرة، أو حكاية عن كلام الله كما هو مذهب الكلابية والماتريدية وغير من فرق الضلال والهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. يقولون هو عبارة عن كلام الله، يعني أن جبريل، أن الله ألقاه على جبريل ثم عبر جبريل بلفظه. ومنهم من يقول إن الله ألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، وهذا كلام باطل. القرآن كلام الله، سمعه من جبريل بحرف وصوت، كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحرف دون المعاني ولكن حروفه ومعانيه، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن هنا ننبه على مسألة يقع فيها كثير ممن يأخذ إجازات في القراءات ونحو ذلك، مع من يأخذ إجازة في القراءات يكتب بعض المجيزين في السند عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ، وإنما جبريل سمعه من الله، جبريل سمعه من الله ولم يأخذ عن اللوح المحفوظ كما يزعم أهل البدع والضلال. فليتنبه لهذا، يتنبه لهذا الأمر. ولا تنافي بين قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وبين اعتقاد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام وسمعه من جبريل. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن أنزله في اللوح المحفوظ، وأيضا سمع جبريل من الله سبحانه وتعالى الكلام كلامه ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من ربه، فلا تناقض ولا تعارض أبدا إلا عند أهل الباطل أهل البدع والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما ابتلانا به. قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك بان الأشقياء وأفصحوا. بهذه العقيدة كما قال الناظم رحمه الله بان الأشقياء وأفصحوا. أهل السنة رحمهم الله اتقوا الله تعالى في معتقدهم، فنطقوا وأفصحوا بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأظهروا ذلك وصنعوا على من خالف هذا المعتقد وضرحوهم وبينوا عوار مذهبهم وخبث قويتهم التي ينطلون عليها لأهل هذا الدين. وما محنة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله وأصحابه عنكم ببعيد، حيث امتحنوا على القول بخلق القرآن الذي دعت إليه الجهمية في عهد الإمام أحمد وأن من خليفة على الإمام أحمد. والقصة معروفة منشورة مشهورة في كتب السير ثم بين الناظم رحمه الله ثلاث فرق خالفت أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة في هذه المسألة في مسألة الكلام في صفة الكلام، فذكر أول فرقة وهي الجهمية. ومذهب الجهمية في الكلام في كلام الله يقولون إن القرآن مخلوق، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنهم عددا من الباطل الذي تستقبثه الفطر السليمة وتمد بالقلوب المستقيمة، تجدهم لتقرير باطلهم يتكلفون تكلفا لا يرد حتى على إبليس كما قال بعض أهل العلم. حتى إن بعض السلف رحمه الله كان يقول: إني لا أستطيع أن أحكي كلام اليهود والنصارى ولا أستطيع أن أحكي كلام الجهمية، وذلك لخبثه وسماجته. ذهبوا إلى هذا المذهب زعما منهم أنهم ينجمون الله سبحانه وتعالى، وخابوا وخسروا وقذفوا. فالله سبحانه وتعالى تنجيمه يكون باتباع أمره ونهيه وتصديق خبره وأخذها على ظاهرها. وهذا مما امتاز به أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها كالأصل في الكلام الظاهر الحقيقة، إلا إن وردت قرينة بينها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في باب الاعتقاد أنه يراد بها غير ظاهرها فزعما منهم لتجنيد الله سبحانه وتعالى وقعوا في تشبيه الله بالعدم، عقلوا عن الله الأسماء والصفات فشبهوه بالعدم المحض. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. فهم معطلون معطلة تعطيلا كليا، اليهمية معطلة تعطيل كلي لأنه نهوا عن الله الأسماء والصفات، من هذه الصفات صفة الكلام، وقالوا كلام الله مخلوق. واختلفوا منهم من قال خلقه الله في شجرة، ومنهم من قال غير ذلك. كلام تمده العقول. نسأل الله العافية والسلامة. والطائفة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأشجعه. هذه الطائفة الثانية وهم الواقفة. ذكر بعض السلف رحمهم الله ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن الواقفة إنها شر من الجهمية، شر من الجهمية. والواقفة هم الذين يتوقفون بالقرآن يقولون لا نقول إنه مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق، وهذا مذهب باطل. فالواجب عدم الوقوف في اعتقاد الحق وبيانه، نصير مع الدليل ومع إجماع أهل السنة إجماع السلف على أن القرآن غير مخلوق. ومن القواعد المتقررة عند أهل السنة قولهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فلما تناقش المبتدعة تقول لهم وتسألهم هل ذات الله مخلوقة؟ يقولون لا، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. الفرع عن الفرع الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني يجري مجراها، يجري مجراها. ثم ذكر رحمه الله الطائفة الثالثة التي خالفت أهل السنة في هذه المسألة، في مسألة الكلام، قال ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه الطائفة يسميها العلماء اللفظية، يعني القائلون منهم من يقول انقسموا إلى قسمين، منهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والسبب في ذلك في حكم الإمام أحمد وأهل السنة عليهم لاحتمال هذا القول حقا وباطلا، لأن اللفظ يأتي بمعنى الملفوظ، فإن كان مراده الملفوظ الذي هو القرآن، يعني يكون القرآن غير مخلوق الملفوظ الذي يتلفظ به، فهذا هو كلام الجهمية فهو جهمي. وإن كان الخلق يقصد به الصوت صوته فهذا كما قال الإمام أحمد فهو مبتدع. وألحقوا من هذا الحكم، حكموا عليهم بهذا الحكم على طائفة اللفظية بهذا الحكم، لأنه الاحتمال القول الذي يحتمل حقا وباطلا لا يجوز أن يقال به، فحكم عليهم أهل السنة بهذا الحكم حسما لمادة الشر والفساد بورود الاحتمال الباطل. نقف في هذا الدرس عند هذا البيت، ثم إن شاء الله تعالى نكمل في مسألة الرؤية ومسألة النجوم إن شاء الله في الملاقاة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة من الصحابة والتابعين، إنه على ذلك قدير ومن إجابة جدير سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله الأسئلة كما اتفقنا ستكون الإجابة عليها بإذن الله تعالى في بداية كل درس، ستكون الإجابة على أسئلة الدرس في الدرس الذي يليه بدايته إن شاء الله تعالى، حتى لا يتمادى بنا الوقت. من كان عنده سؤال يعطي الأخ المزرف، والأخ المزرف يوصله وإن شاء الله سيجاب عليه في بداية الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.